السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنحن مع كتاب التوحيد كما تعودنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه الجلسات، إنه على كل شيء قدير. وباب ما جاء في السحر، وكنا تكلمنا عن قول الله عز وجل في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وقلنا بينا علاقة دخول هذا الباب في قضية التوحيد والشرك، ما علاقة السحر بالشرك. قلنا علاقة الشرك السحر بالشرك أن السحر لا يتأتى إلا عن طريق الشرك. لا يمكن واحد يشتغل ساحر إلا هو مشرك، لأنه لابد يتقرب لمين؟ للشياطين، بما يتقرب به لرب العالمين ولو بالطاعة في معصية الله. كان يقول له مثلا: إذا قضيت حاجتك استنجى باللبن مثلا، أو دس على المصحف، أو افعل كذا. وهذا والعياذ بالله شرك. هذا جهة. ومن جهة أخرى أن هذا الساحر يدعي علم الغيب، ومدعي علم الغيب إيش؟ مشرك. أن يقول أنك هيحصل لك كذا وكذا من هذه الأمور. فعلاقة السحر بالشرك أن السحر لا يتأتى إلا عن طريق الشرك بالله عز وجل، وأن السحر أيضا الساحر يدعي علم الغيب. زد على هذا الأفعال القبيحة التي تحدث في من وراء السحر، كالقتل، وكالتفريق بين الأحبة، وك يعني العمل على مرض هذا العقل. تجد عقل المسحور يجنس، الله العافية، ونعوذ بالله من السحر والساحرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبيدهم وأن يهلكهم وأن يبعدهم عن ديار المسلمين. فكم خربوا من بيوت، والله يا أخوان، والله كم من بيوت فيها من القلوب ما لا يعلمه إلا الله بسبب السحر. نسأل الله العافية من سخطه. والآن نأخذ بقية النصوص التي معنا. النص اللي بعد آية البقرة، النص الذي في سورة النساء، وهو قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وأظن هذا النص مر معنا في الباب الذي قبل ذلك، لكن الشاهد هنا فيه، طبعا احنا قلنا المعنى النص عام، أن اليهود يؤمنون بالجبت، وهو محل الشاهد اللي هو السحر يعني. والطاغوت كما تعلمون هو ما عبد من دون الله ويكون برضاه، لأن قلنا عيسى ابن مريم يعبد من دون الله ولا لا؟ الآن تعبده النصارى وعزير يعني، لكن هل يرضى عيسى ابن مريم بذلك؟ ما يرضى. وكثير من قبور الأولياء المنصوبة في ديار المسلمين تعبد من دون الله وهي لا ترضى بذلك. ولذلك يوم القيامة كما قال الله عز وجل: ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهذه الآية معناها الإجمالي أن اليهود تؤمن بذلك، وتزيد على هذا أيضا أنها إذا التقت بالكفار، لما كفار العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون لهم: أنتم على دين أحسن مما عليه محمد وأصحابه. ويقولون للذين كفروا هؤلاء، أي الكفار، أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وسبحان الله، يعني شوف تعبير القرآن، قلنا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا، يعني يقرون بأنهم مؤمنين، يقرون بأنهم مؤمنون. هؤلاء أهدى من الذين، ما قالوش هؤلاء أهدى من الذين صبعوا،
وكانوا يسموا النبي صلى الله عليه وسلم وكل من اتبعه بالسابق، يعني الذي تنحى عن دين أجداده وآبائه. هنا يقولون هؤلاء أهلا من الذين آمنوا سليم. وكنت ذكرت لكم سبب نزول هذه الآية وأعيدها للفائدة، أن كعب بن الأشرف وهو طاغوت من طواغيت اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر محمد بن مسلمة أن يقتله غيلة. هذا الرجل كان جاء إلى قريش فجلسوه فقالوا له أنحن أهدى دينا من محمد، ونحن سدنة البيت، ونحن حراس البيت، ونحن الذي نسق الحجيج، ومن هذا أم محمد وأصحابه؟ فقال لهم أنتم أهدى منهم دينا وأقوى منهم سبيلا. فنزل قول الله تعالى ألم ترى، يعني كيف يحكمون بهذا الحكم وهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بكل ما عبد من دون الله عز وجل، ويؤمنون بالسحر. والجبت كما سيأتينا من الذي فسره بالسحر؟ من أوتي 9 أعشار العلم، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال الجبت السحر. وهذا هو محل الشاهد في الآية. أما الفوائد منها أنا لا أطيل فيها، كنا ذكرناها قبل ذلك. قال بيان انحراف بعض أهل الكتاب. منحرفون ولا لا منحرفون؟ فإنهم يؤمنون بالسحر ويؤمنون بكل ما عبد من دون الله، ويدعون زورا وبهتانا أن كفار قريش الوثنيون أفضل، دينهم أفضل من دين النبي صلى الله عليه وسلم، فهم منحرفون. كذلك قال من الفوائد وجود السحر في أهل الكتاب، بل أول ما نشأ السحر في الأرض نشأ على يد اليهود كما بينت لكم قبل ذلك، وهم الذين نشروه في الأرض، ولا زال هذا عندهم السحر. وإحنا بينا أن السحر ده حق، إن له تأثير، لكن تأثيره بقدر الله سبحانه وتعالى، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومنكر السحر منكر شيئا معلوما من دين الله بالضرورة، فقد جاء في كتاب الله وجاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم في اللقاء الماضي إن النبي صلى الله عليه وسلم سحر ولا لا؟ سحره لبيد بن الأعصم اليهودي. وكون النبي صلى الله عليه وسلم سحر لا يعني هذا إن دوت خارج عن أمور النبوة، لا، بل النبوة يجري عليها ما يجري على بقية البشر، لكن الدين يكون في عصمة منه، لا يختلط عليه الوحي ولا يختلط عليه دين الله ولا شيء من هذا أبدا. بل لو اختلط لصحح الله ذلك. يختلط عليه كيف؟ مثل فعل الشيطان الرجيم في قصة الغرانيق، وإن كان بعض أهل العلم ضعفها وبعضهم صححها، إلا أن معناها صحيح، اللي هو الغرانيق اللي لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على قريش سورة النجم حتى بلغ قول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، فقرأ الشيطان يقلد صوت النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. فهنا سجد الكفار في آخر السورة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما من كافر إلا وسجد، حتى كان رجل كبير منهم لا أذكر اسمه طلب من غلامه أن يناوله حفنة من تراب ووضعها على جبهته حتى يحقق السجود يعني لله، عند قول الله تعالى فاسجدوا لله واعبدوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب من فعله، فنزل عليه جبريل بقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك من نبي من رسول ولا نبي إلا إذا ألقى الشيطان إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. إيش يعني تمنى؟ يعني قرأ، التمني هنا القراءة. إلا إذا تمنى يعني قرأ ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في قراءته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. وبين الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم بعد ذلك كما نزلت عليه صلوات الله وسلامه. فقد يأتي الشيطان يلبس فقط، إنما لا يستطيع أبدا أن يدخل في الوحش. وما قيل في هذه القصة من النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك، هذا افتراء، أعوذ بالله من هذا. كل نبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لأجل أن قريش يعني تسمع له وتستجيب له، هذا هوس، نسأل الله العافية، بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم كل البعد. ولا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد حرف واحد عما أوحي إليه، بل ربنا عز وجل قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يعني هذا استحالة إن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في وحي ربه حرفا واحدا من عنده عليه صلوات الله وسلامه، بل هو أمين الأرض والسماء صلوات ربي وسلامه عليه. فالذي نريد أن نقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، سحر. نعم. أي رواية، أي رواية،
نعم.
أي رواية كذلك.
نعم.
جزاك الله خير. هذا الشيخ محمد عبد الحاج جمال لازم يخلينا نفتح في موضوعات. اولا انا اسالك سؤال، لما يكون الامام البخاري ومسلم اللذين تلقت الامه عنهما بالقبول، قال وقال محمد عبد، عمن ناخذ؟ اسالك بالله عمن ناخذ؟ عن رجل يعني ما نريد ان نقدح فيه، لكنه كان عالم من علماء المسلمين، لكنه صاحب المدرسه العقلانيه، كل شيء يحتكم لعقله فيه، حد رد احاديث كثيره للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الخبل الذي اصيب به، وما زالت هذه المدرسه العقلانيه ممتده الى الان، وكان اخرهم البارز الشيخ محمد الغزالي اللي بارز في الامه، حتى انه رد على حديث فقط نبي الله موسى لعين ملك الموت، وقال هذه تمثيليه مزعجه. طب والنبي يقول تمثيليا والحديث في الصحيح؟ فإذا تلقت الأمة بالقبول فنفض يدك من أي شيء آخر. محمد عبده أم ابن حجر الذي شرح الحديث؟ ثم ما الشبهة؟ يقول الشبهة لأن النبوة ألم طب ولما لم يعصم الله عز وجل نبيه من شج وجهه وكسر رباعيته ووقوعه في الحفرة؟ أليس هذا متواتر عند المسلمين؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ أليس هؤلاء الذين ضربوه عبيد وكفار؟ أليس هذا؟ ما الفرق بين ذاك وذاك؟ قلت لكم وهذا الذي خشيت عليكم أن يتلبس عليكم الأمر، ألم يقتل يحيى بن زكريا؟ ألم يقتل زكريا عليه السلام وكلاهما رسول؟ الله عز وجل يجري على أنبيائه ما يجري على جميع البشر من الأعراض، إلا قلت إلا في الوحش وتبليغ الرسالة والدين فهذا مستحيل. وأم حتى ذكرت لك قصة الغرانيق حتى لا يلتبس عليك، لا يلتبس عليك أن تقول ما في الوحي، قال النبي بيقرأ وقرأ الشيطان بمثل صوته، إن ربنا قال هذه من سنته يفعل ما يشاء، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي في قراءته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ما فيها شيء، لكن كون الشيخ محمد عبده قال هذا الكلام يضرب بكلامه هذا عرض الحائط ما دام ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. تلغى المدرسة العقلانية إيه؟ تلغى المدرسة العقلانية إلا ما وافق فيها هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا نلتفت لأي كائن من كان إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي سنسأل عنه يوم القيامة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤليه في السحر هذا إنه هو يأتي النساء ولم يكن يأتيهن، ويخيل له أنه فعل الشيء من أمور الدنيا ولم يكن يفعله، هذا عرض من أعراض الدنيا لا غضاضة فيه، كما يمرض عليه صلوات الله وسلامه. ألم يكن يمرض صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكن يأكل الشاة المسمومة وأثرت فيه صلى الله عليه وسلم؟ ألم يصاب بالحمى في آخر حياته صلى الله عليه وسلم ومات بها؟ حتى كان يمسك القطيفة ويضعها على جبهته عليه صلوات الله وسلامه. هذا 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 ليبين الله عز وجل للناس أن هذا بشر مثلكم هو قدواتكم في كل شيء. وحتى لو جاءه حتى يقول ابن حجر حتى يقتدي به من بعده، فيصاب أبو بكر، يصاب عمر، يصاب عثمان، يصاب علي، ليس أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ما نرد به على أمثال هؤلاء، نقول له السحر مرض من الأمراض ولا ما هو مرض؟ مرض. هل مرض النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما مرض؟ ما الفرق بين هذا وذاك؟ إذا قلت إزاي عبدي يؤثر عليه من الكفار، وكيف عبدي يضربه بالسيف ويشق رأسه ويجعل المغفر يدخل فيه وجنتيه صلى الله عليه وسلم، وتكسر رباعيته صلى الله عليه وسلم، ويلقى في الحفرة التي حفرها له الكفار؟ ما الفرق بين هذا وهذا وذاك؟ ليس هناك فرق. لكن الناس تركت هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم، وأراد أن يحكم العقل في شريعة الله. وقلنا العقل لا يحكم على شريعة الله، شرع الله حاكم على عقولنا، والعقل مهمة شيء واحد تجاه شرع الله، أن يكون مؤيدا له ومقررا لما جاء به فقط. هذه مهمة العقل بالنسبة لشرع الله، يؤيد ما جاء به رب، ما جاء به الشرع، سواء في كتاب ربنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن المدرسة العقلانية قد نستفيد منها بعض الأمور، ما في خلاف على هذا، لكنها لا تؤخذ كلها ولا يقرأها أي أحد، لا يقرأها كل واحد. لو أنت في الأصل قرأت للإمام البخاري وقرأت شروح الإمام البخاري وشروح الإمام مسلم في هذا الحديث، والله الذي لا إله غير، ما كنت أبدا جئتني وقلت لي الشيخ محمد عبده يقول كذا، لأن أنت جاء أنت قرأت الشيخ محمد عبده والقلب خالي من معلومات وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فتمكن منك. كما قال القائل أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. ولذلك الحكمة ظلت المؤمن. أنا ممكن أقرأ للشيخ محمد عبده بفضل الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأن قرأت كثير، أو عرفت مثلا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقرأ لي في مسألة من المسائل، أستطيع أن أميز بفضل الله عز وجل ما هو موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ محمود كذلك يستطيع أن يفهم. لو يجي لنا طالب علم مبتدئ يقول لي أقرأ للشيخ محمد عبده، أقول له لا، لا تقرأ للشيخ محمد عبده. ليه ما أقرأش للشيخ؟ إيه شوية، لما تثبت قدميك على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإن من سعادة الشاب الحدث أن يوفق في صغر سنه للسنة، لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكم لبس على الناس، يعني مش فتنة خلق القرآن الكريم كلكم يعرفها ولا لا؟ اللي حدث في عهد الإمام أحمد بن حنبل، استطاع يتلبس على جميع من العوام، كما تلبس على الناس الشيعة. إذا تكلمنا عن الشيعة وعن عقائد الشيعة تقوم القيامة ولا تقعد. لماذا؟ لأن إنسان منهم إسرائيل ضربته فرد على إسرائيل الضربة بالضربة، وإحنا أصلا منهوكين من إسرائيل وتعبانين، فكون واحد يتكلم عن هذا تبقى مصيبة، لأنه كله قاعد ساكت. سيد إسرائيل يضرب في شعب فلسطين الأعزل، وجاء هذا في وقت ضرب إسرائيل، فأشفى غليل كثير من الناس، وأنا واحد من الناس اللي غليلي طبعا نفسي شفيت من فعله مع إسرائيل. لكن هل أؤيده وأؤيد عقيدته وأؤيد دينه؟ استحالة، استحالة طبعا. فهذا يا أخوانا هذا الذي نريد أن نفهم أولا هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أكمل الهدي وأفضل هدي من؟ جالك هدي أبي بكر وهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، تقدم هدي من عليهم؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وحاشا لأبي بكر أن يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو خاصم في ذلك آل النبي صلى الله عليه وسلم، كما هجرته فاطمة رضي الله تعالى عنها في، والعباس بن عبد المطلب لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا الاثنين، حديث صحيح البخاري وغيره، وقالوا له اعطينا ميراث فاطمة، قالت اعطينا ميراث أبي، وقال العباس اعطيني ميراث ابن أخي. فقال لهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تركناه صدقة، ولم أكن لأخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ساعتها هاجرت فاطمة رضي الله عنها، وما تكلمت معه إلا قبل أن تموت في مرضها الذي ماتت فيه. ذهب وزارها رضي الله تعالى عنه ودعت له ودعا لها وانتهى. لكن هل وافقها وقال لا خذي؟ ابدا، استحاله يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، استحاله. لما تفرقت الامه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ما بين مرتد وما بين منع الزكاه وما بين وبين، ماذا فعل ابو بكر الصديق؟ جهز الجيش لكل دور. عمر بن الخطاب يقول له يا خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فان قالوها عصموا مني دماءهم. يقوم ابو بكر يقول له والله لا اقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم عليه. وجاء في غير رواية صحيح انه قال له اينقص الدين وانا حي؟ هذه استحاله، استحاله ينقص دين الله عز وجل وابو بكر على قيد الحياه، لانه باع فيه النفس قلنا فيه، باع الولد وباع الاهل وباع المال، باع كل شيء في سبيل هذا الدين، استحاله انه ينقص وهو حي. ولذلك سلمها لعمر بن الخطاب اساس متين. بدا عمر بن الخطاب فقط يبني البنيان، انما من اللي القى الاساس؟ ابو بكر الصديق. طب بلاش جيش حسام اللي احنا محتاجينه، بلاش الروم الان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد لواءه وتريد مني ان احله؟ سبحان الله، ده اللي عقد لواءه قبل ما يموت النبي عليه الصلاه والسلام. تريد مني انا؟ طب بلاش اسامه سنه 18 سنه صغير، شوف واحد من كبار الصحابه يكون قائد الجيش. سكلتك امك يا ابن الخطاب، ايستعمله الرسول وتريد مني ان اعزله؟ مش ممكن ابدا نخالف الرسول عليه الصلاه والسلام. فيا اخوان اهم شيء عندنا النبي عليه الصلاه والسلام، ما نتعصب لاحد الا للرسول، لا نتعصب لاحد في هذا الخلق الا للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لانه هو الذي سنسال عنه يوم القيامه، وهنسال عنه في قبرنا. عندما تدخل قبرك تسال ثلاث اسئله متواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم، تحسد بكده او ما حسد؟ والله نؤمن بذلك كما نؤمن اننا نتحدث الان معه. يقال لك من ربك وما دينك وما الرجل الذي بعث فيه؟ ايش غيره؟ تقول ربي الله، ديني الاسلام، الرجل الذي بعث فينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال لك نام نومه العروس ويفتح لك باب الى الجنه، وتقول يا ربي اقم الساعه، ربي اقم الساعه حتى اعود الى اهلي ومالي. اما الكافر والمنافق فشانه اخر. طيب ان شاء الله نذكر النص الذي بعد ذلك. يقول الفائده الثالثه والاخيره في الايه ان المداهنه وشهاده الزور من صفات اليهود. المداهنه وشهاده الزور من صفات اليهود. فين المداهنه عندنا في الايه؟ انهم بيدهنوا الكفار، يقول لهم انتوا دينكم افضل منهم، عارفينهم بيعبدوا حجاره واصنام، لا ولا عقل يقر هذا. واما شهاده الزور هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. والمداهنه هذه نوع من انواع النفاق، انتبه لها. في حاجه اسمها المضاراه وفي حاجه اسمها المداهنه. المداراه مشروعه واما المداهنه فهي محرمه. والفرق بينهما ان المداراه انك تداري من ترى فيه شرا حتى تتقي شره، لكن لا تداريه على حساب الدين، انما تنظر الجانب الخير الذي فيه فتذكره به، هذه المداراة. واما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل، حديثه في صحيح البخاري، دخل عليه رجل فقال قبل ان يصل النبي صلى الله عليه وسلم وامنا عائشه رضي الله عنها تسمع، قال بئس اخو العشير، بئس اخو العشير. فلما جاء بش النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، فامنا عائشه بعد ما ذهب الرجل وقضى حاجته مع النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد رايتك عجبا يا رسول الله. لما قبل ان ياتي الرجل قلت بئس اخي العشير، وهذه ذم، بئس دي فعل ايه؟ من افعال الذم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جئ وكلمت مششت في وجهه، قال يا عائشه ان شر الناس من يتقى لفحشه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. واما المداهنه فتكون على حساب الدين، زي اللي بيقعدوا ينافقوا المشايخ الكبار ويقول له انت اللي فتحت القدس وانت اللي واقع على كرسي ما تحركش، عمال يلم امواله خلاص، نسال الله العافيه. يخليه فتح القدس وعمل كذا وعمل كذا ولمه رفع الإسلام ورفع كلمة لا إله إلا الله والإسلام عمال ينقص في عهد. إيه والله هذه مداهنة نفاق، نسأل الله العافية. فالمداهنة نوع من أنواع النفاق. أما النص الذي بعد ذلك نص ثابت في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا حديث عظيم، لكن احنا ناخذ محل الشاهد منه لان طبعا لا يتسع المقام لذكره وذكر ما فيه بيان ما فيه. النبي عليه السلام يأمرنا ان نجتنب السبع الموبقات، والاجتناب معناه الابتعاد. وفي كل الكبائر عامة ربنا سبحانه وتعالى لما تقرأ القرآن او تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم تجدها غالبها تنهى بلفظ الاجتناب. يعني مثلا يأتيك مثلا يريدك أن تبتعد عن الزنا يقول ولا تقربوا الزنا. في فرق بين ولا تقربوا الزنا وقوله ولا تزنوا. ولا تزنوا نهي محض، إنما يقول لك ولا تقربوا الزنا ابعد عن أي مقدمة من المقدمات. ما في سلام، ما في كلام، ما في نظر، ما في المقدمات كلها تعبان. لأن هذه المقدمات من حام حول الحمر يوشك أن يواقع. ولذلك أيضا يسألون إنما يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. ها فاجتنبوا، اجتنب اجتنب اجتناب. الاجتناب تبتعد عن فر عنه، فر بعيد عنه. عن لك عمل والعمل ده في مكان يسقى فيه خمر او يباع فيه الخمر، اترك هذا العمل لله، اتركه لله، لان يوشك ان تقع فيه. من حام حول الحمى يوشك ان يوقع. فندق من الفنادق فيها الهوس والرقص والكلام الفارغ اللي بنسمع عنه ونقوله، ويجيب لك راتب مثلا 2,000-3,000 جنيه وانت ما انتش لا اتركه. 3,000 جنيه دول معناه انك انت تبيع دينك بيض. اترك هذا بالله، لان ربنا قال اجتنب. ولذلك لما اجي ينهانا عن الكبائر كل ويرغبنا في البعد عنها قال ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وامدح الذين يجتنبون ذلك قال والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة. يبقى الأصل في كل أحوالنا يا أخوانا في كل الكبائر في كل الذنوب الأصل فيها إن إحنا لا نفعلها ولا نجتنبها. نجتنبها اجتناب، اجتنب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات يعني المهلكات التي إذا وقع العبد في واحدة منهن أهلكت. وهم سبعة، هم أكثر من سبعة. يعني عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قلت تاني مستقيم وقد سألت الصحابة ما قلنا يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل وأكل مال اليتيم وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ما فيش فيهم السرقة؟ طب السرقة دي من الموبقات ولا لا؟ طب سوء الظن بالله، القنوط من رحمة الله، المقر من الله سبحانه وتعالى، كل هذا من ايه؟ من الكبائر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على اعظم الكبائر التي تهلك العبد حقا وتجعله يهلك، واكثر الناس والعياذ بالله ممكن انها ايه تقع فيها او سهل عليها ان يقع فيها. في اذن الصوت. نعم. قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ أي ما هن السبع الموبقات؟ فأولهم إيه؟ الشرك. الشرك ده أعظم مهلك. وإحنا عم كل حياتنا هنا دلوقتي اليومين اللي نجيبكم فيهم في الشهر دول كل قضيتنا في الشرك. ليه يا أخوانا؟ لأن الشرك ده يعني حاجتين سيئين جدا ولا ينفع معهم أي علاج أبدا. الحاجة الأولانية الإنسان لو مات عليه لا يغفر له، ربنا قطع بذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. الحاجة الثانية أنه ما تنفعش مع أي عمل صالح، أي عمل صالح معه ما ينفعش، طول ما العبد واقع في الشرك الأكبر اعمل من الخيرات ما شئت محبوط عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك. بل قال عن الأنبياء والمرسلين بعد ما ذكر عدد منهم في سورة الأنعام، قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وحشاهم أن يشركوا أنبياء الله، لأن ربنا سبحانه وتعالى تفضل على الأنبياء والرسل بعصمتهم من الشرك، فلا يعرفون الشرك ولا الرياء، وهذا من تفضل الله عز وجل عليه، ليس اكتسابا منه ولا شيء من هذا، إنما من تفضله سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله أن عصمهم من الشرك والرياء. فالنبي لا يعمل عمل إلا لوجه الله، ولا يمكن أبدا أن يقع النبي في إيه؟ في الشرك. ولذلك تكذب قصة أبينا آدم عليه السلام اللي هي مذكورة في حتاتينا إن شاء الله، اللي هو فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقل دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء. يقول هذا آدم وحواء، هذا خطأ، وسيأتينا إن شاء الله سبحانه وتعالى بيان هذا في هذا الكتاب. فأول شيء الشرك، ولا أريد أن أسترسل فيه، فكلامنا أكثر في الشرك ونحن الآن نتكلم في موضوع الشرك. والأمر الثاني وهو محل كلامنا السحر، أكبر كبيرا من الكبائر ينبغي أن نجتنبها الشرك، فإنه لا ينفع معه عمل صالح، وإذا مات الإنسان وهو عليه والعياذ بالله متلبس به لا يغفره الله عز وجل. في آيتين من سورة النساء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وفي الآية الثانية ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. كل ما دون الشرك من المعاصي، وكل معصية تعتبر أدنى من إيه؟ من الشرك، داخلة تحت مشيئة ربنا عز وجل. يعني الإنسان مات وهو متلبس بالزنا أو بأكل الربا أو بكذا أو بكذا، نقول هذا أمره إلى ربه عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. والآيات إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك كله، لمن يشاء، فهو سبحانه وتعالى هذا ملكه، والعبد عبده يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولكن ينبغي أن نعلم أن فعل ربنا عز وجل عن حكمة بالغة وعلم كامل، عشان ما تقولش طب ليه يعمل كده وليه ما يعملش كده، لا، هذا لا يجوز أن تقول ولا يجوز أن تعترض. إبليس لما اعترض طرد، وشوف الأثر في كن كأبيك آدم، أبونا آدم عليه السلام لما وقع في الخطيئة وأخرجه الله عز وجل من الجنة، قال يا رب ألم تكتب علي ذلك؟ قال بلى، يعني كتبت عليه. ما قال يا رب ولما كتبته عليه، إنما شوف أدب أبينا آدم، قال يا رب أرأيت لو تبت ورجعت تعيدني إلى الجنة؟ قال نعم. فكن متأدبا مع الله كأدب أبيك، ومن أشبه أباه فما ظلم. إنما أوعى تكون إبليسي تعترض، قل يا رب ليش فلان كذا وأني كذا، لما تفتكرش احد الا مين، ولا احد زي الناس تقول ربنا مش مفتكر حد من المصايب الا مين، الناس كلها سيبها وجاء علي، بس الله العظيم هذا سوء ادب مع الله سبحانه وتعالى. فتنبه لهذا. اذا الشرك بالله والسحر، وقد بيناه بانه في اللغه ما لطف وخفي سببه، وانه في الشرع عباره عن رقى وتمائم وعزائم وعقد وأنفاس نجسة وشعوذة بخورات وشيء من هذا يفعلونه عن طريق اتصالهم بالشياطين. لماذا؟ ليفرقوا بين الناس، أو ليقتل هذا، أو ليذهب عقل هذا. والساحر يأمر الشيطان بما يريد منه الذي جاءه. انتبهوا لهذا. يعني يقول يريد أنا أسحر فلان، تسحره بماذا؟ أن يذهب عقله. نسأل الله أن يعافينا. وهذا واقع مشاهد الآن، فيذهب والشيطان اللي هو ساحر معاه عنده كثير من السفهاء، يرسل إليه سفيه من السفهاء يقوم طوع أمر الساحر، يقول له روح لفلان ابن فلان تلبس فيه وأريد أن يحبس له الخبر أو ذهب عقله، ويجي له دايما في نفوقه روح خبيث. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، تجده كل شوية يمسك دماغ، كل صداع تجده يذهل عن أفعال، تجده ينصرع، تجد في كل الأمور. نسأل الله العافية، خاصة في النساء هذا واقع. أو يقول له تعالى في بطنه، لا تجعله يتلذذ بطعام، لا كذا لا كذا. هذا ربنا سبحانه وتعالى نسأله أن يعافيه. ولذلك احنا نقول دائما وأبدا حصنوا أنفسكم بذكر الله، لأن ذكر الله هو الوحيد اللي يجعل الشيطان يفر عنك. خاصة اقرأ آية الكرسي دائما دبر كل صلاة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فيها، وأنه من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. حديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وكذلك الأذكار للصباح والمساء تواظب عليه. واحد يقول طب هو النبي صلى الله عليه وسلم، هنا تدخل المدرسة العقلانية ده. تيجي تقول العلاج ده، يقول لك ويعني النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي دلنا على هذه العلاج، ما كانش قايم بيه علشان يسحر. يا أخوان نقول إن الله سبحانه وتعالى ما أرسل، لما أرسل الرسل ما أرسل لنا ملائكة، إنما أرسل لنا من هم من جنسنا ومن أنفسنا، كما قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم بشر مثلكم، كما قال قل إنما أنا بشر مثلكم. لكن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوحى إليه، وهذه أعلى مرتبة في الوجود، مرتبة النبوة، لا شيء أعلى من مرتبة النبوة أبدا. في ملك، في رئيس، في مش عارف إيه، أعلى شيء أن يكون نبي. ولذلك لا أفضل من ميراث هذه النبوة اللي كان بيتكلم في فضيلة الشيخ محمود، اللي هو العلم الشرعي. إذا كانت النبوة هي أعلى رتبة، فليس هناك أفضل مما يورث من هذه النبوة. وهذا الذي دعا به زكريا عليه السلام، قال يرثني ويرث من آل يعقوب. أوعى تفكر يرثني دينار والدرهم حطام الدنيا، لا، إنما يرث علم النبوة. ولذلك قال يرثني ويرث من آل يعقوب، وبين آل يعقوب وبين زكريا كان. اللهم صل وسلم. الحمد لله. قلنا التحرز والاحتفاظ من هذه الشعوذات ومن السحر إنما يكون أولا بصدق اللجوء إلى الله عز وجل في كل حياتنا، ثانيا بالأذكار المشروعة. وقلت لا يلبسن عليك الشيطان يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم هو أصل الذكر، ومن كان يذكر الله في كل أحيان ومع ذلك سحر. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجر الله عليه ما يجري على البشر لأن من هذه الأعراض. لماذا؟ لأنه قدوة للبشر عليه صلوات الله وسلامه، فهو أسوتنا. ولذلك إذا ابتلي واحد من الناس من أعظم الأمور، يعني ابتلي بالسحر، من أعظم الأمور اللي تخفف عليه أنك أنت تقول له النبي عليه السلام سحر فاصبر. في ناس أحيانا لا تستطيع الصبر، في ناس والله بتقتل أنفسها، تلقي بأنفسها من فوق شاهق عمارة أو شيء. في ناس تخرج ليليا الساعة 2 و3 بالليل تقوم تهج في الشوارع وتجري. نسأل الله العافية، هذا كل موجود. فنقول ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدمر السحرة والساحرين إنه على كل شيء قدير وأن يهلكهم. نقول حصن نفسك وليكن عندك صدق اللجوء مع الله سبحانه وتعالى. فمن صدق اللجوء مع الله سبحانه وتعالى وذكر الله على كل أحيانه فهذا يفر منه الشيطان. الشيطان يفر منه. تعرفين حديث يحيى بن زكريا اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره للصحابة وإنه ربنا أمر بخمس كلمات يعمل بهن، أمر بني إسرائيل أن يعمل بهن، فتأخر يحيى فقال له عيسى بن مريم إن الله أمرك خمس كلمات تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملن بهن، فإما أن تعمل أن تخبرهم، إما أن تخبرهم وإما أن أخبرهم أنا. قال أخشى إن سبقتني أن يخسف بي. فصعد على منبر أو مكان مرتفع في بيت المقدس وجمع بني إسرائيل وأخبرهم بهذه الخمس كلمات. وهذه الكلمات الخمسة أول شيء قال عليكم بذكر الله، فإن مثل الذاكر كمثل رجل استوحشته الشياطين فلجأ إلى حصن حصين. إيش هو الحصن الحصين هذا؟ ذكر الله سبحانه وتعالى يحميه منه. فالذي يحميك من الشيطان الذكر، ولذلك إذا ذكرت الله يخلص الشيطان، يخلص تماما. ذلك ربنا شرع لنا عند القراءة عند البداء في أعمال عبادات كثيرة جدا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا شيء مهم جدا في حياتنا. في أخ الآن جاء وقال لي يا ريتك لنا كيف نتجنب الشرك، كيف نتجنب الشرك في حياتنا. إذا أردت أن تتجنب الشرك في حياتك فأول شيء وأهم شيء وأول شيء وآخر شيء أن تتعلم. يعني كيف ستتجنبه وأنت لا تعلمه؟ هذه يا أخوانا هذه مصيبة الناس الآن، أنهم لا يجلسون لتحصيل العلم ولا يجلسون ليتعلموا. فأول شيء إنك تجلس لطلب العلم وسماعه، شوف مين يتحدث في البلد في العقيدة، بيان التوحيد الذي جاء به المرسلون وبيان الشرك الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأضرار الشرك والأشياء وصور الشرك. عند ذلك تستطيع أن تتجنب إيش؟ الشرك. إنما أنا أقول لك الوقت وأنا أتجنب الشرك لا تفعل كذا. صور الشرك كثيرة ومتعددة، ما بين شرك أصغر وما بين شرك أكبر. فلا بد أن تأتي وتتعلم حتى تفقه هذا الباب فقه جيد فتتجنب الشرك. وإذا تجنبت الشرك وكان بينك وبين الشرك بعد فاحمد الله، خاصة في الزمن اللي احنا فيه هذا. والله يعني من ضمن الأحاديث اللي أوردها ابن حجر، وأنا أراجع شرح الحديث الذي معنا هذا في الفتح، أورد حديث أورده البزار وسكت عنه ابن حجر. وكما تعلمون من شروط ابن حجر كما كتب في مقدمة كتابه اللي هو 13 مجلد المقدمة هذه، كتب في المقدمة أنه إذا ساق حديثا ولم يتكلم عن درجته فهو لا ينزل عن درجة الحسن، إما حسن أو صحيح. وأما إذا تكلم فيه فيبين درجته، قد يكون ضعيف يقول ضعيف. لكن إذا ساق الحديث ولم يتكلم عنه ابن حجر فهو عند ابن حجر لا يقل عن درجة الحسن، والحسن من فصيلة الصحيح. قال العبد إذا صلى الخمس واجتنب الكبائر فتحت له أبواب الجنة. هذه طبعا عندما تسمع الحديث ده تجد أن الأمر سهل، يعني عم الحمد لله لاني بزني ولا بصرخ ولا بشرب خمر ولا بفعل كذا وبصلي الخمس صلوات في أوقات. لكن شوف نفسك انت جاي عملية قضية الشرك دي، هذه قضية بسيطة قوية جدا. احنا شوف خدنا حديث ذات أنواط تذكروه ولا لا، لما في غزوة حنين النبي طالع بالصحابة يجاهدوا يقابلوا الثقيف، ماذا كان من أمرهم؟ مروا على شجرة المشركين يعلقون عليها سيوفهم تبركا بها، فقالوا الصحابة اللي هم مسلمة الفتح اللي لسه يعني حديث عهد بالإسلام، يعني ما تمكن الإيمان تمكن ولا عرف التوحيد معرفة حقيقية، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة نعلق فيها السيوف بتاعتنا زي ما الكفار لهم شجر نتبرك بذلك ونتفاءل بالنصر. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا اخوان؟ هذه قضية هل تخطر على بالهم ان دي شرك؟ قال الله اكبر، انها السنن، قلتم والذي نفس محمد بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة. هذا امر بسيط، انت ما كنتش تعلم هذا هتمر على اي واحد يقول لك انت لو مريت من المكان ده هتسعد، ولو مريت من المكان ده هتشقى، هتخاف من المكان ده وتدخل عليه، صح ولا لا؟ يبقى انت واقع في الشرك وانت لا تدري، لازم تتعلم، لابد من التعليم. اذا اردت ان تجتنب الشرك في حياتك حتى تذهب الى ربك عز وجل موحدا فتعلم، بدون التعليم لا يمكن ابدا انك انت تعرف التوحيد من الشرك. فضل تقول لا اله الا الله وانت واقع في نواقض كثير منها، توقد لا اله الا الله عندك من اصل. الكفار كانوا يؤمنوا بالله بس كانوا يقولوا دول شفعاءنا عند الله، ودي اللي بيقولها القبوريين ولا لا؟ هذه اللي بيقولها القبوريين، بيقول لك انا يا اخي راجل صالح هيشفع لنا عند ربنا. طب مين اللي قال لك انه هيشفع؟ جبتها منين؟ وليه ما خصصنا يشفع؟ أهل الكفار كانوا يعبدوا اللات والعزة والعزة، قل اعلم ان الله هو سبحانه وتعالى اللي خلقنا وهو اللي رزقنا وهو اللي بيدبر الكون، وهذا موجود في القرآن، ولئن سألتهم لا يقولون الله. طب وليه ذول هؤلاء شفعاؤنا عند الله؟ قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. يعني هذه حتة ربنا ما يعلمهاش انتم تعلموا الله عز وجل بها. فهذا يا اخوانا تنتبهوا له، الشرك قضيته صعبة جدا والله، ونخشى ان احنا ومن الشرك الرياء، والرياء دي لا يكاد احد يخلو منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اخوف ما اخاف عليكم الرياء. شوف النبي ده مثل بسيط يمكن بيقع مننا كثيرا والله. يقول يقوم الرجل يصلي فيزين خطوه من اجل نظر رجل اخر اليه. انا بصلي ركعتين لله في المسجد، دخل الشيخ محمود، انا كنت بصلي اقول في الركوع ثلاث تسبيحات، دخل الشيخ محمود فتحت بقى في التسبيحات، فتحت في الخشوع. هذا رياء لا يقبله الله. واول ثلاثه تصعر، والرياء من الشرك، واول ثلاثه تصعر بهم النار، اول ثلاثه تصعر بهم النار كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم نار الموحدين. صفوه الامه يعني والله، عالم ومجاهد، مش ده الشيخ محمود؟ العالم والمجاهد والمنفق اللي بينفق امواله في سبيل الله، هذه اول ثلاثه تصعر بهم جهنم. يؤتى بالعالم يوم القيامه فيذكره الله بنعمه العلم، يقول يا رب تعلمت العلم وعملت به وعلمته الناس كل ذلك ابتغاء وجهك. فيقول الله عز وجل له كذب. وتقول الملائكة اللي هم بقى اللي جايين وفرحانين بصحيفته كاتبين فيها كل شيء عمله، وفعلا هو تعلم العلم وعمل فيه وعمل وعلمه للناس، لكن الله كذبه في نيته، ما كذبه في قوله. كل ذلك ابتغاء وجهك، يقول كذب، بل كنت تعمل ليقال عنك عالم وقد قيل. ثم يؤخذ به فيبقى به في النار. تعالى يا شهيد انت اللي قتلت، ويذكره بنعمة الشهادة اللي ربنا عز وجل انعم عليها في الدنيا، يقول يا رب ما من سبيل الا قتلت في سبيلك. يقول الله عز وجل كذبت، بل كنت افعل ذلك يقال عنك بطل، قال عنك جريء وقد قيل. ويؤخذ به ويبقى به في النار بسبب الشرك. من عمل عملا اشرك معه غيري فهو لشريك وانا منه بريء. لذلك الكفار يقولون لمن كانوا يعملون لهم تالله هم في جهنم، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم بالعالمين. لأن أنت حينما تشرك بالله بتجعل الشريك هذا مساوي. يعني بعمل عمل علشان الشيخ محمود يقول عني عامل، يبقى أنا جعلت الشيخ محمود مساوي لله. الله ينظر إلي وأنا بعمل ولا لا؟ والشيخ محمود بينظر إلي، وأنا عملت من أجل هذا ومن أجل الشيخ محمود يراني وراخر يقول عني. سويته بالله، سويت مخلوق ضعيف لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا بمن يملك النفع والضر سبحانه وتعالى. فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وما أضلنا إلا المجرمون وما أكثرهم في هذا الزمان. طيب نكتفي بهذا القدر ونقول الأسئلة هذه إن شاء الله. يقول أخي فضيلة الشيخ منصور: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يخبرني أنه يحبني في الله، أحبه الله الذي أحببنا فيه. يقول: هل يجوز شراء الأجهزة التي تباع كمذبوح أو محروق كما يقولون بعض الناس، علما أنها توفر عن السعر العادي أحيانا 100 جنيه أو 200 جنيه؟ يجوز شراء البضاعة اللي بيسموها المحروقة؟ المسألة يا أخوانا هذه مسألة تكلم فيها علماؤنا. هذه المسألة أصلها تسمى بالتورق. إيش يعني التورق؟ يعني أن الأصل في الإنسان اللي بدأ هذه المسألة يريد الورق. الورق يعني الفضة. كيف؟ أنا رجل محتاج مال، اللي هو الورق بقى اللي هو الفضة، محتاج مال، فما وجدت من يقرضني هذا المال، فأذهب لتاجر من التجار أقول له: عنده سلعة ويعرفني، هذه السلعة بكم؟ قال: ب10,000. قلت: أنا أخذها منك ب10,000 بالتقسيط. قال: إذا كان بالتقسيط ب15,000 هذا لا حرج فيه، لكن أنا لا أريد السلعة نفسها، أنا أريد إيش؟ أريد المال الورق. لذلك سماها علماؤنا التورق، أي مقصده الورق اللي هو الفضة. فأنا مقصدي يقول لي: خذها ب15,000. أروح أخذها ب15,000 ورايح السوق بتاعها وبيعها الواحد كاش ب7,000 أو 8,000. هذه في حد ذاتها لا تجوز. قال عنها عمر بن عبد العزيز وهو الخليفة الراشد، قال: هذه أخية الربا. وأفتى كثير من أهل العلم أنها ربا، لا يجوز. يأتي الأمر بعد ذلك إذا بيعت هذه البضاعة للي اشتراها السبع، هيبدأ هو بقى يبيعها أقل من السوق عشان يلمها، يبيعها ب9. المسألة تيجي بهذه الصورة، يوم يبيعها ب9، ب9 تتباع، زي ما بيقول أخونا بتوفر 100 أحيانا بتوفر 200، فيبيع هذه البضاعة ب9. هل يجوز لي أنا أن أشتري هذه البضاعة؟ الأصل إذا علمت أنها من هذا المصدر لا أشتريها، أما إذا لم أعلم فالأمر في السوق، وهذا يعرض وهذا يعرض، ودعوا الناس يرزق بعضهم بعضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة ثانية. سؤال آخر يقول: أنا لي أخت موظفة في الضرائب، وأن لها تأمين صحي، وأن والدتي مريضة بالسكر، وأن أختي تأتي بالدواء لها ولوالدتها، علما أن الاثنين مريضتين بمرض السكر، فهل يجوز هذا؟ قلت: ما دام ستأخذ الدواء من الحكومة، الحكومة دي تعتبر عندها بيت المال، وإنت رجل محتاج لهذا المال تأخذه بالطريق المشروع اللي شرعته يعني الحكومة في أخذه، لا حرج ولا غضب عليك إذا كنت محتاج. أما تأخذ هذا الدواء لتبيعه فهذا لا يجوز، إنما إذا كنت تأخذ وتنتفع به لنفسك أنت مريض خذه لا حرج، هذا يأتيك به هذا يأتيك به، ومن يأتي به لهذا المريض مأجور إن شاء الله على ذلك. يعني إذا عرفت إنسان ما عنده تأمين صحي وإنت رجلك تأمين صحي وتستطيع أنك أنت تجيب له هذا الدواء بطريق مشروع من مكان التأمين وتدفعه إليه، أنت مأجور إن شاء الله على ذلك، لأنه هذا من الخير الذي قدمته له من باب التعاون على البر والتقوى. وإلا قولوا بربكم: ماذا عسى هذا يذهب وأين يذهب ومن أين يأتي ومن أين يأتي، حتى يعالج نفسه. واجب على الحكومة أن تعالجه كما يعالجون الممثلات والممثلين والراقصين والراقصات بالأموال اللي يقولوا عليها صعبة. هذا الغلبان هذا أولى. وماذا عساه يأخذ من التأمين؟ ما تعرفين أدوية التأمين كلها. يقول: هل يجوز الاستعانة بالجن في فك السحر؟ والله هذه مسألة فيها لخبطة، وكل من يقولها يدعيها، يعني كل من يقول أني معي جن وبستعين به هذا الدعاء، ولو كان نعرف واحد فقط معه جن يستعين به على فك السحر لكفى، مش أقول بورسعيد وحدها، كفى جمهورية مصر كلها، لكن ما نعرف هذا، يضحك على الناس والاني معي جن وبستعين به ويجيبوه مرة واثنين وعشرة على الحالة ولا يحدث ولا يحدث له. فأي حالة الواجب فيها أن تستعين بالله سبحانه وتعالى ويجتهد أولا في معرفة من يفعل له ذلك ومن فعل له ذلك. إن عرفه يتوسل إليه ويقول له اتق الله فيه وحاول أنك أنت تبعد عن هذا العمل، لأن هذا هو الطريق الصحيح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بقى عنه السحر إلا عندما دله جبريل عليه السلام على مكانه، فبعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام فأتى به وقد فكاه انتهى. هذا الذي ينكر، الذي ينكر السحر ينكر المشاهد الواقع، أمر واقع والناس كلها الآن تراه، هذا جاهل، والرد عليه هيعتبر من لغو الكلام، ما له داعي. أنت تنكر شيء في القرآن والسنة؟ قلنا القول الله تعالى ربنا عز وجل قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بذابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. كلام من هذا؟ كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. يحتاج بعد كده واحد ينكره؟ فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إيش يعني بإذن الله؟ بإذن الله الكون اللي ربنا كتبه، يعني علم الله عدلا أن فلان هذا سيسحر فلان وكتب هذا، فهذا إذن الله الكون، لكن ليس إذنا شرعيا. فالله حرم السحر شرعا، حرمه، والنبي صلى الله عليه وسلم معنا الحديث اجتنبوا السبع الموبقات، أولها الشرك ثم قرن به السحر، قال الشرك بالله والسحر. آخر سؤال معنا يقول ما معنى ملكة اليمين؟ ملك أقصد يقول ملك اليمين، وهل يوجد ملك يمين الآن؟ وهل يعتبر ملك اليمين هذا يا أخي سواء كان من رجل، هذا 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 شاب يحلم، لأنه كتب ملكة اليمين، هذه ملكة دية اللي بتستخدم من عرفاج دي، هو ملك يمين يطلق على الذكر والأنثى، سواء كانت يقال للمرأة أمة ويقال للرجل عبد، وهذا كان موجود في الجاهلية، وجاء الإسلام وعمل على رقه، آيات القرآن الكثيرة في الحث تطوع وغير التطوع بالكفارات، إنسان قتل نفسه بغير خطأ يقال له ادفع الدية واعتق رقبة مؤمنة، في التطوع كذلك، في حلف يمين وأراد أن يرجع فيها، كل هذا عمل الإسلام على أن يذهب هذا الرق تماما، والحمد لله ذهب والله الحمد منه، لكنه ما زال موجود. لو أعلنت الأمة بجيوشها النظامية، مش بهبات أفراد، بجيوشها النظامية، لو أعلنت الجهاد في سبيل الله وأقي هذا الطلب، ما هو جهاد الدفاع عن النفس؟ كل الناس بتدافع عن نفسها، جهاد الطلب لإعلاء كلمة الله كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. فما سبي من اليهود والنصارى فهم ملك يمين، لكن هذه نعمة الأمة فوتتها على نفسها، كما فوتت الجزية وكما فوتت الخراج وكما بهذه بإنهاء هذه الفريضة والقعود عنها وعدم رفع رايتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدها إلى ديار المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، نسأل الله العافية. والآن هي أذل أمة على وجه الأرض، هل في مسلم يقدر يرفع راسه في أي بلد من البلدان؟ ده مسلم هتوه، لكنه لو كان مجاهد كما قال الشيخ محمود في الكلمة الطيبة اللي ألقاه، شوفوا المعتصم بعث إلى ملك الروم يقول إيش، من المعتصم خليفة المسلمين إلى الكلب ابن الكلب ملك الروم، والله هكذا يذكرها التاريخ. أما بعد فإن الأمر كما ترى لا كما تسمع، لأبعثن إليك بجيش يكون أوله عندك وآخره عندي. لما كان يبعث المرأة معززة مكرمة اللي قالت وما اعتصموا، وهكذا وغيره من خلفاء المسلمين حتى العهد العثماني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد للأمة مجدها وعزها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبيد السحرة والساحرين وأن يهلكهم وأن يفك كرب كل مسحور ويزيد همه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.